فما هي شرعا يا سمير؟ شرعا لغة من معاودة المسافة. طيب صحيح. حكمة الرحمن حكمة عند الحنابلة. أيوة. أيوة. إيش؟ اللي خلفك يا عمر متى يبدأ اسمك؟ ايش؟ متى يبدأ وقت الفضيلة ومتى يبدأ وقت الوجوب؟ ها؟ طيب اللي يمينك؟ ها؟ وقت الوجوب. ايوه. وقت الجواز. ها؟ من صلاة الفجر؟ أنت تقول من صلاة الفجر؟ من طلوع الفجر؟ يعني ممكن نصلي العيد قبل صلاة الفجر؟ ممكن؟ طيب ها؟ شو اسمك؟ ها؟ ها؟ عبد المجيد ابن؟ ها تفضل. أحسنت. الجواز والدليل يعني وقت الجواز والأفضلية واحد. أيضا ها. لا ما هو الدليل ها عمر؟ كيف عرفنا أنه صلى في هذا الوقت؟ ايوه ايوه سعد احسنت. جيد. متى أيهما تقدم وأيهما تؤخر صلاة الضحى وصلاة الفطر؟ عبد المجيد أيهما اللي تقدم وأيهما اللي تؤخر؟ عيد الفطر وعيد لا عبد المجيد وعيد الأضحى. العكس العكس. طيب لماذا نبادر بالأضحى؟ لأنه سيمسك عن الطعام. ولماذا نبادر بنؤخر الفطر؟ أحسنت. ليتمكن من إخراج الزكاة وليتمكن من ماذا؟ صحيح أكل التمرات. حكم الصلاة في الجامع مراد حكم صلاة العيد في الجوامع مكروهة ولعذر صح لحديث علي رضي الله عنه ثم قال على أحسن هيئة. بماذا يحصل على أحسن هيئة يا عبد الله؟ كيف؟ بماذا يحصل حسن الهيئة؟ ايش؟ ايوه باقي واحد، ها الاستياك، صح احسنت. وش مسألة التكبير يا علي؟ كم يكبر في الأولى وكم يكبر في الثانية؟ صح. وموقفنا من هذه الروايات صحيح. درس متى يكبر الزوائد، قبل أو بعد الاستفتاح؟ ما زال المؤلف في بيان بعض أحكام خطبة العيدين، وذكر منها أن المستحب والمسنون للإمام في خطبة عيد الفطر أن يبين لهم أحكام الفطر، فيبين لهم المقدار الذي يخرجون، والفئة المستحقة للإخراج، ووقت الإخراج. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: تصدقوا مرتين، ثم يقول صلى الله عليه وسلم، ثم قال الراوي: وكان أكثر من يتصدق النساء، وكان أكثر من يتصدق النساء. وهذا الحديث متفق عليه. والقول الثاني أن التذكير بأحكام زكاة الفطر يكون في آخر جمعة من رمضان لا في خطبة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإلى هذا القول مال شيخنا رحمه الله، وهو قول كما ترى وجيه وقوي جدا، لأنه لا فائدة من التذكير بأحكام زكاة الفطر بعد مضي الوقت، بعد مضي وقت زكاة الفطر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. يعني أن المستحب للإمام في خطبة عيد الأضحى أن يبين لهم أحكام الأضحية من حيث السن المجزئ ووقت الذبح وما يتعلق بهذه الأحكام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الأضحى: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أحكام الأضحية في خطبة عيد الأضحى، وهذا صحيح ومناسب. ولا يريد المؤلف أن يقتصر الإمام على ذكر هذه الأحكام، ولكن يريد أنه ينبغي أن تشتمل الخطبة على إيضاح هذه الأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة. التكبيرات الزوائد التي تقدمت معنا، والذكر الذي يقال بينها على ما جاء في أثر ابن مسعود، سنة. فإن تركها المصلي سهوا أو عمدا صحت صلاته. والدليل على هذا إجماع الفقهاء على سنية هذين الأمرين. فإذا دخل المسبوق بعد تكبير الإمام، يعني إذا كبر الإمام سبعا ثم دخل المسبوق معه، فهل المشروع في حقه أن يكبر أو أن لا يكبر؟ في خلاف من الفقهاء، من قال يكبر لأنه صادف محل التكبير فيكبر، ومن الفقهاء من قال بل يستمع لقراءة الإمام ولا يكبر، لأن الاستماع لقراءة الإمام واجبة، وهذا القول الثاني هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى: والخطبتان سنة. خطبتا عيد، خطبتا صلاة العيد سنة عند الجماهير والجم الغفير من أهل العلم، واستدلوا على هذا بما رواه عطاء عن ابن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب خطبتنا هذه، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يذهب فليذهب. ولو كانت الخطبة واجبة لكان الاستماع واجبا. وهذا الحديث صححه جمهور المتأخرين وضعفه المتقدمون رحمك الله، فضعفه أبو داود والنسائي وابن معين، حكموا عليه أنه مرسل، يعني أن الصواب فيه أن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول بإسقاط ابن السائب، وأن من ذكر ابن السائب فقد أخطأ في الرواية. وهذا هو الصواب أن ذكر ابن السائب خطأ، ولا يثبت الحديث إلا مرسل من رواية عطاء. والقول الثاني أن خطبة العيد من شرائط صلاة العيد، وإلى هذا ذهب من الحنابلة ابن عقيل وغيره من الحنابلة، لكنه أبرز من ذهب إلى هذا القول ابن عقيل من الحنابلة. وظن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أن سنية الخطبة خطبتي العيد محل إجماع، ولذلك قال: لا أعلم قائلا بالوجوب، وكأنه لم يقف على اختيار ابن عقيل هذا الذي فيه أنه من شرائط العيد. والمسألة محتملة في الحقيقة، يحتمل أن نقول أنها سنة كما هو مذهب الجماهير، ويحتمل أن نقول أنها واجبة لئلا ينفض الناس عن الإمام فتكون خطبته لا فائدة منها. في الحقيقة مسألة حكم خطبة صلاة العيد محتملة. ثم قال: ويكره التنثر قبل الصلاة وبعدها. نص الإمام أحمد على أنه يكره للإنسان أن يتنفل قبل وبعد صلاة العيد، واستدل على هذا بحديث المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها. والدليل الثاني ما ذكره الزهري أنه قال: لا أعلم أحدا من العلماء نقل عن أحد من السلف أنه صلى قبل العيد أو بعدها. وقال أيضا الزهري: لم يصلها بدري قط. وإذا كان صحابة من أهل بدر كلهم لم يصلوها فهو إجماع. ومن الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي هو أو أصحابه لنقل، ومن الفقهاء من قال الصلاة قبل العيد جائزة لا مندوبة ولا مكروهة. وكان الشوكاني يميل إلى هذا. والصواب لا شك مع الإمام أحمد إن شاء الله لما استدل به من الإجماع وحكاية عمل عامة الصحابة لا سيما الكبار منهم كأهل بدر. فمعنى هذا أن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو عبيدة وفقهاء الصحابة وكبار كلهم لم يكونوا يصلوا قبل صلاة العيد، وهذا القول هو الصواب. ومن رجح أنه يجوز وأنه لا دليل على المنع فمن وجهة نظر أن قوله بعيد مع ما قاله الزهري. مسألة: هل يشمل ذلك تحية المسجد؟ الجواب نعم، بل نص الإمام أحمد على أنه لا يصلي ولا تحية المسجد، بل يأتي ويجلس بلا صلاة. والقول الثاني في مذهب الحنابلة أن تحية المسجد تستثنى، وإلى هذا ذهب بعض محققي الحنابلة. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا القول الثاني هو الصواب في مسألة تحية المسجد إذا حكمنا أن مصلى العيد مسجد. إذا حكمنا أن مصلى العيد مسجد. عرفنا الآن من ما نقله الزهري أن الشارع الحكيم يحب من الإنسان ألا يصلي قبل صلاة العيد. والكلام الآن في النفل المطلق، أما النفل المعين فبالإجماع ليس لصلاة العيد نفلا معينا قبلها ولا بعدها، لكن الكلام الآن في ماذا؟ في النفل المطلق. فإذا أتينا مصلى العيد وجدنا أحدا يتنفل نفل مطلق فنقول له: أنت على خلاف هدي السلف، فعلك خلاف هدي السلف لما نقله كما تقدم الزهري. وبهذا علمنا أن الشارع الحكيم أحيانا يحب من الإنسان في بعض الأزمنة والأمكنة أن يصلي، وأحيانا يحب من الإنسان في بعض الأزمنة أو الأمكنة ألا يصلي. وما ذلك إلا لتعويد النفس على الانقياد والطاعة لله في العبادة أخذا أو فعلا وتركا. ثم قال رحمه الله تعالى: في موضعها، يعني أن الكراهة تختص بموضع صلاة العيد، أما إذا أراد أن يصلي بعدها في بيته فهو جائز، وهو مذهب الإمام أحمد، بل كان يفعل ذلك، بل كان يفعل ذلك. والدليل من وجهين: وجه الأول أنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته من صلاة العيد صلى نفلا. وهذا الحديث فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير، هو فيه ضعف لكنه يسير، لأن ضعفه أتى من قبل أحد الرواة الذين خف ضبطهم. الدليل الثاني ما صح عن ابن مسعود أنه كان يصلي في بيته بعد صلاة العيد. الدليل الثالث أن الإمام أحمد فهم من حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد ولا بعدها أن هذا في مصلى العيد، فهم هذا الفهم. فهذه ثلاثة أدلة كل واحد منها يقوي الآخر: أن حديث ابن عباس خاص بمصلى العيد، وأثر ابن مسعود، والحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعد صلاة العيد. إذن قول الحنابلة أن الكراهة تختص بمكان صلاة العيد صحيح، هذا قول صحيح. ثم قال: ويسن لمن فاتته قضاؤها على صفتها. تقدم معنا الكلام عن حكم ماذا؟ قضاء المنفرد لصلاة العيد وأن الجمهور في الجملة يرون مشروعية القضاء، وأن الإمام أبا حنيفة وتبعه شيخ الإسلام يرون ماذا؟ أنه لا يسن قضاء صلاة العيد، تقدم معنا. شيء اللي ممكن نضيفه هنا أن نقول أنه صح عن ابن مسعود بإسناد صحيح جيد أنه كان يقضي صلاة العيد أربعا. أنه كان يقضي صلاة العيد أربع ركعات، وهو قول عند الحنابلة. فصارت الأقوال تقضى على هيئتها، وهو الموافق لأثر أنس التقدم معنا، لا يسن أن تقضى كم؟ أربع ركعات. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر واسع، وإن كان اختيار شيخ الإسلام قوي باعتبار أن هذه الصلاة شرعت بهيئة معينة مع الخطبة والجماعة، ولا يوجد هذا الشيء في المنفرد، وهذا القول يعني أقعد وأقرب للنصوص. لكن مع ذلك أقول الأمر في واسع، إن شاء الإنسان أن يصلي على هيئتها، وإن شاء أن يصليها أربعا، وإن شاء أن لا يصلي، فالأمر فيه واسع. ثم قال: أو بعضها. يسن لمن فاته بعض صلاة العيد أن يقضي صلاة العيد على صفتها، ومن فاته بعضها هو كل من أدرك الإمام قبل أن يسلم. كل من أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك بعض صلاة العيد، فيشرع له أن يقضي الصلاة على صفتها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وتقدم معنا هل المدرك لبعض الصلاة يعتبر ما أدرك هو أول الصلاة، أو هو ماذا؟ آخر الصلاة. والثمرة هنا عندنا إن قلنا أن المدرك هنا هو آخر الصلاة، فالمشروع في حقه إذا قام ليأتي بالتكملة أن يكبر كم؟ ست أو سبع حسب الخلاف السابق. وإذا قلنا أن ما أدرك هو الأول وما يقضي هو آخر الصلاة، فالمشروع في حقه إذا قام أن يكبر خمس. إذن يترتب على هذا القول أشياء كثيرة جدا، منها ما يتعلق بصلاة العيد. تقدم أن الراجح أن ما يدرك هو أول الصلاة، وأن ما يقضي هو آخر الصلاة. ثم بدأ المؤلف بموضوع آخر خارج عن مسألة ذات الصلاة، وهو التكبير. فقال رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق. التكبير المطلق هو التكبير الذي لا يختص بأدبار الصلوات، بل يكون في الأسواق الطرقات والمساجد والدور وفي كل مكان، ولا يتعلق بأدبار الصلوات. هذا هو التكبير المطلق. يقول رحمه الله تعالى: في ليلتي العيدين، يعني أنه يشرع في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى أن يكبر المسلم تكبيرا مطلقا. نبدأ بليلة عيد الفطر. ذهب العلماء إلى أنه يشرع الإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، واستدلوا بنصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالعدة في الآية أي أيام رمضان. ثم قال: ولتكبروا. الدليل الثاني أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر في ليلتي العيد. الدليل الثالث أن هذا التكبير من شعائر الإسلام الظاهرة، أن هذا التكبير من شعائر الإسلام الظاهرة. فهذه ثلاثة أدلة تدل على التكبير المطلق ليلة ماذا؟ ليلة عيد الفطر. ونحن الآن نتكلم حول التكبير في عيد الفطر فقط. مسألة: ذهب الحنابلة إلى أن التكبير ليلة عيد الفطر مطلق، ولا يسن أن يكبر تكبيرا مقيدا. ذهب الحنابلة إلى أن التكبير ليلة عيد الفطر مطلق، ولا يسن أن يكبر تكبيرا ماذا؟ مقيدا. بناء على هذا ما يصنعه بعض الناس اليوم في ليلة عيد الفطر، نشاهد الآن كثير من الناس بل عامة الناس إذا صلى المغرب والعشاء والفجر ليلة عيد الفطر يكبر ماذا؟ بعد الصلاة على طول مباشرة، ليس كذلك؟ عمله عند الحنابلة لا يسمى غير مشروع، بل المشروع ماذا؟ أن يكبر تكبيرا مطلقا فقط. والقول الثاني أنه يشرع أن يكبر تكبيرا مقيدا في ليلة عيد الفطر، بل التكبير المقيد فيها يستحب أكثر من المطلق عندهم. والراجح أن في الأمر سعة، الراجح أن في الأمر سعة، إن شاء الإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا أو مطلقا مع وجاهة وقوة ما ذهب إليه الإمام أحمد من منع التكبير المطلق ليلة الفطر، لأن ظاهر الآثار اختصاص التكبير المقيد بعيد ماذا؟ الأضحى كما سيأتينا. إذن عرفنا الآن حكم التكبير ليلة العيد وهل يكون مطلقا أو مقيدا. يبدأ التكبير، باقي آخر مسألة وقت تكبير ليلة العيد، يبدأ من مغيب الشمس ليلة العيد وينتهي بانتهاء الخطبة. والقول الثاني أنه ينتهي بحضور الإمام. إذن الخلاف في الانتهاء لا في الابتداء. والقول الأول في مسألة الانتهاء خيار شيخ الإسلام، والقول الثاني صح عن ابن عمر، والقول الثاني صح عن ابن عمر وهو الراجح أنه ينتهي بحضور الإمام، لأنه بحضور الإمام ينشغل الإنسان بالصلاة وسماع الخطبة. على أن الأمر في مثل هذه الأحكام واسع، ليس فيها نصوص صريحة، وإنما هي آثار وشعائر عامة، وليست من المسائل التي تنكر فيما لو كبر الإنسان بعد حضور الإمام. لكن نقول الأقرب باعتبار الآثار وصحة الفتوى عن ابن عمر أن التكبير ينتهي بماذا؟ بحضور الإمام لا بالخطبة. ثم قال وفي فطر آكد، يعني أن التكبير في ليلة الفطر آكد منه في عيد الفطر، عفوا التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى. الدليل على أنه آكد أنه نص القرآن عليه، والقول الثاني أن التكبير في عيد الأضحى آكد لوجهين: الأول أنه اختلف في مشروعية تكبير عيد الفطر ولم يختلف في التكبير في عيد الأضحى، الثاني أن الأضحى فيه مقيد دون الفطر، أن في عيد الأضحى تكبيرا مقيدا دون عيد الفطر، والقول الثالث أن كل منهما أرجح من جهة، فهذا أرجح من جهة النص وهذا أرجح من جهة عدم الاختلاف فيه، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. طيب، مسألة عيد النحر أفضل من عيد الفطر، على هذا تدل عبارات السلف وهو اختيار شيخ الإسلام، بل رأى أن عيد النحر أفضل أيام السنة، فعيد النحر أعظم وأفضل وأحب إلى الله من عيد الفطر. ثم بدأ الشيخ رحمه الله كلام عن التكبير في عيد الأضحى، فقال وفي كل عشر ذي الحجة، يعني ويشرع التكبير المطلق في كل أيام العشر من ذي الحجة، العشر الأولى من شهر ذي الحجة. ويبدأ التكبير عند الحنابلة من فجر أول يوم من أيام العشر، وينتهي بانتهاء الخطبة يوم العيد. والدليل على مشروعية هذا التكبير قوله تعالى: ويذكر الله، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. وابن عباس فسر الأيام المعلومات بأنها أيام العشر، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وبأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يكبرون في العشر تكبيرا مطلقا. والقول الثاني أن التكبير المطلق في العشر لا ينتهي إلا بغياب الشمس من آخر أيام التشريق. أما عند الحنابلة فمتى ينتهي؟ بنهاية الخطبة. استدل هؤلاء على امتداد التكبير المطلق إلى نهاية أيام التشريق بحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وبقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وابن عباس فسرها بأنها أيام التشريق، وبأن الدليل الثالث أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يكبر في منى في أيام التشريق ويكبر معه الناس. فهذه ثلاثة أدلة تدل على استمرار التكبير إلى نهاية أيام التشريق، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب إن شاء الله، وهو الصواب إن شاء الله. فصار التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من دخول العشر ولا ينتهي إلا متى؟ إلا بغياب الشمس من آخر أيام التشريق. وعند الحنابلة يبدأ من أول يوم وينتهي بانتهاء الخطبة. ثم قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، يعني ويشرع التكبير المقيد في عيد الأضحى عقب كل فريضة في جماعة. فخص أولا تكبير المقيد، هو التكبير الذي يختص بأدبار الصلوات، هو التكبير الذي يختص بأدبار الصلوات، هذا أولا. ثانيا خصصه الحنابلة بأمرين: الأول أن يكون بعد الفريضة، والثاني أن يكون في جماعة. أما أنه بعد الفريضة فهذا محل اتفاق بين الأئمة كلهم إلا الشافعي فقط، فإنه يرى مشروعية التكبير بعد النوافل، والصواب مع الأئمة، لأن ظواهر الآثار أن ذلك يتعلق بماذا؟ بالفرائض. الثاني أنه في جماعة، فإن صلى الإنسان بمفرده فإنه لا يشرع له أن يكبر. والدليل على هذا أن صح عن الصحابة عن ابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا لا يرون التكبير المقيد إلا لمن صلى في جماعة. ونحن نلتزم فتوى ابن عمر وابن مسعود لأن فهمهم مقدم على الآراء المطلقة، فهم فهموا أنه مخصوص بصلاة الجماعة. إذن الصواب إن شاء الله مع الجماهير في أن التكبير المقيد مقيد بالفريضة وبصلاة ماذا؟ الجماعة. ثم قال: وللمحرم من صلاة في الأضحى، عفوا، في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. يبدأ التكبير المقيد بالنسبة لصلاة الأضحى من فجر يوم عرفة بالنسبة للمحل، وسيأتينا المحرم. بالنسبة للمحل يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم ماذا؟ عرفة. وهذا هو مذهب الحنابلة كما ترون الآن، وهو مذهب المالكية، ونصره جدا شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل على ذلك بأن هذا إجماع الصحابة، بأن هذا إجماع الصحابة. إذن مسألة بداية التكبير من فجر يوم عرفة بالنسبة للمحل هذا محل إجماع من الصحابة، وإن وقع خلاف بين الأئمة المتأخرين، أقصد الذين في القرن الثاني والثالث، لكنه يعني يقول شيخ الإسلام أنه محل إجماع من أكابر الصحابة، فهو الصواب. فمذهب الحنابلة والمالكية واختار شيخ الإسلام هو الصواب. ثم قال: وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، يعني أن المحرم يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه مشغول قبل ذلك بالتلبية. لأنه مشغول قبل ذلك بالتلبية، وإنما علقوه بقولهم من صلاة الظهر تغليبا، وطردوا الحكم، طردوا الحكم بمعنى لو رمى الإنسان قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر من يوم العاشر كما يفعل بعض الضعفاء والنساء، فإنهم أيضا لا يكبرون التكبير المقيد إلا بعد ماذا؟ الظهر. وكذلك لو أخر أحد الحجاج الرمي إلى ما بعد صلاة الظهر فإنه يبدأ بعد ماذا؟ صلاة الظهر. إذن هذا مذهب الحنابلة، هكذا يرون، يرون أن نقيد أو نعلق بداية التكبير المقيد بصلاة الظهر تغليبا، لأن الحجاج عامتهم سيرمون في الضحى ثم يتحللون، فإذا صلى الظهر يبدأ بالمقيد، وطردوا هذا في من رمى قبل وفي من رمى ماذا؟ بعد. والقول الثاني أن الحاج أيضا يبدأ من فجر يوم عرفة، لأنه لا تعارض بين التلبية والتكبير، فقد نقل عن الصحابة أنهم قالوا منا المكبر ومنا الملبي. وفي الحقيقة مسألة بداية التكبير المقيد بالنسبة للحاج تحتاج إلى جمع الأثار أكثر، الأثار التي جمعت لم تسعف في تحقيق أو تبيين الراجح في الحقيقة، لكن على كل حال نقول القول الثاني الآن باعتبار قول الصحابة من المكبر ومن الملبي أقرب، القول الثاني أقرب. فالحاج إذا صلى الفجر يوم عرفة يبدأ بالتكبير المقيد مع استمرار التلبية، ولا تعارض بين التلبية والتكبير، وكما قلت أن المسألة تحتاج إلى جمع الآثار، جمع الآثار. ثم قال: إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا بالنسبة للمحرم والمحل، بالنسبة للمحرم والمحل، فتستمر يستمر التكبير المقيد إلى نهاية أيام التشريق كما جاء في الآثار، كما جاء في الآثار. ثم قال: وإن نسيه قضاه. في الجملة إذا نسي إذا نسي الإنسان التكبير المقيد فإنه يشرع له أن يقضيه بعد الصلاة ما لم يطل الفصل، وهذا بلا نزاع عند الحنابلة، بلا نزاع عند الحنابلة. إذن يسرع الإنسان أن يقضي ما فاته من التكبير إذا لم يطل الفصل، بلا نزاع في الجملة بين الحنابلة. استثنى المؤلف مسألتين، قال: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، فإن أحدث أو خرج من المسجد فإنه لا يقضي التكبير ولو كان الفصل قليل، ولو كان الوقت بين الترك والتذكر قليل. استدلوا على هذا بالنسبة للحدث بأن الحدث يبطل الصلاة، فمن باب أولى يبطل ما يتعلق بالصلاة وهو التكبير المقيد. واستدلوا بالنسبة لمسألة المسجد أن المسجد يختص بصلاة الفريضة فإذا خرج انقطعت توابعها ومنها التكبير. والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة اختاره المجد وابن قدامة أن الإنسان يقضي مطلقا ما لم يطل الفصل ولو أحدث ولو خرج من المسجد، ولو أحدث ولو خرج من المسجد، لأنه لا ارتباط بين التكبير والطهارة، بدليل أن التسبيح والتهليل المشروع أدبار الصلوات يندب أن يذكره الإنسان ولو خرج ولو أحدث، مع أن التصاق هذا التسبيح والأذكار الخاصة بالصلاة أكبر منها بالنسبة للتكبير، لأنها في كل سنة والتكبير في وقت محدد، ولأنه لا دليل على عدم القضاء إذا أحدث أو خرج. فصار القول الراجح أن الإنسان إذا نسي فإنه يقضي التكبير دائما ولو أحدث ولو خرج، إلا إذا طال ماذا؟ الفصل. ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني لا يسن للإنسان أن يكبر التكبير المقيد بعد صلاة العيد، وسدل على هذا بدليلين. الأول أنه لم يأتي في الآثار أن الصحابة كانوا يكبرون أدبار صلوات العيد. ثانيا أن الإنسان بعد صلاة العيد مأمور باستماع الخطبة فلا يشتغل بالتكبير. ثم قال وصفته شفعا، يعني صفة التكبير المندوب إليه أن يشفعه فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء التكبير بصفات كثيرة، هذه الصفة التي ذكرها المؤلف عليها أكثر الصحابة وجمهور العلماء، الصفة التي ذكرها المؤلف عليها أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء. وروي عن الصحابة صفات أخرى كثيرة كلها جائزة، منها أن يكبر ثلاثا، منها أن يكبر ثلاثا. وفي الصفة التي ذكر المؤلف كم يكبر؟ شفع مرتين. ومنها أن يكبر ثلاثا فقط. ما معنى أن يكبر ثلاثا فقط؟ يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون لا إله إلا الله ولله الحمد. ومنها أن يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فصارت الصفات أربع، ثلاث ذكرتها والتي ذكر المؤلف، والذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء ما ذكره المؤلف. ثم قال باب صلاة الكسوف.
باب صلاة الكسوف. يسن جماعة وفراحة.
طيب أحسنت. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف، ذكر صلاة الكسوف بعد صلاة العيد لأن وقوعها أقل من صلاة العيد، ولأن مناسبة صلاة الكسوف عارضة ومناسبة صلاة العيد ثابتة، ومناسبة صلاة العيد ثابتة. ومعنى قوله باب صلاة الكسوف أي باب تذكر فيه أحكام الصلاة التي سببها الكسوف، أحكام الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف في اللغة التغير إلى السواد، والخسوف النقصان. وفي الاصطلاح تعريف الكسوف والخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. وله أسباب حسية وأسباب شرعية، والمسلم يعنى بالأسباب الشرعية. واختلف العلماء في مسألة الكسوف والخسوف، هل يطلق كل منهما على الشمس والقمر أو يختص كل منهما بأحد النيرين؟ فالقول الأول أنه يختص، فالكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، وإلى هذا ذهب المحققون من أهل اللغة، فاختاره الفراء والجوهري وثعلب وغيرهم. والقول الثاني أن كل منهما يطلق على الآخر، فيجوز أن نقول كسوف القمر وخسوف الشمس. واستدل هؤلاء بأن النصوص أطلقت الخسوف والكسوف على كل من الشمس والقمر، فائدة ثبت في النصوص إطلاق الخسوف والكسوف على كل من الشمس والقمر مجتمعات ومنفردات، إلا شيء واحد لم يأتي في النصوص، وهو إطلاق الكسوف على القمر منفردا، هذا لم يأتي في النصوص. أما ما عدا هذه الصورة فهو موجود، إطلاق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر مجتمعين وكل واحد على حدة. إنما الذي لم يأتي في النصوص إطلاق الكسوف على ماذا؟ على القمر. قال رحمه الله تعالى: تسن. ذهب الجماهير والجم الغفير، وحكي إجماعا أن صلاة الكسوف سنة. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي تقدم معنا مرارا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: هل علي شيء غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. واستدلوا بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فدل الحديثان على أن ما عدا الفرائض 5 ليس من الواجبات. وهذا كما قلت ماذا؟ مذهب الجماهير، بل حكي إجماعا. والقول الثاني وهو رواية تنسب لأبي حنيفة ورواية تنسب لمالك، واختارها وقواها، ما نقول اختارها، قواها ابن القيم، أن صلاة الكسوف واجبة. واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: فإذا رأيتموهما فصلوا، فأمر بالصلاة. الثاني أن ترك الصلاة مع ما يرى الإنسان من آيات الله العظيمة فيه دليل على رقة الدين. ونحن نقول كما قال ابن القيم: القول بالوجوب قوي، هذا غاية ما يقول الإنسان، القول بالوجوب ماذا؟ قوي. ثم قال: تسن جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وأمر المنادي الصلاة جامعة، فدل خروجه والمنادات على أنها تشرع جماعة، تشرع جماعة. ثم قال: وفرادى، أي أنها وإن كانت تشرع جماعة وتستحب في المساجد، إلا أنه يجوز أن يصليها الناس فرادى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا. وهذا يتناول الفرد والجماعة، وهذا يتناول الفرد والجماعة. قوله: إذا كسف أحد النيرين، في هذا إشارة إلى وقت صلاة الكسوف، ووقت صلاة الكسوف من حدوثه إلى انجلائه، من حدوثه إلى انجلائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا حتى تنكشف، وفي رواية: حتى تنجلي. فدل الحديث على أن الوقت ينتهي بانجلاء هذا الكسوف. ثم قال: ركعتين يقرأ في الأولى جهرا. كون صلاة الكسوف ركعتين هذا القدر مجمع عليه، لكن اختلفوا كم ركوع في كل ركعة كما سيأتينا. قوله: جهرا. ذهب الحنابلة واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام أن القراءة في صلاة الكسوف تكون جهرية، واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة. هذا نص في المسألة. وذهب الأئمة 3، أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أن صلاة الكسوف تكون سرية، واستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال بقدر البقرة، بقدر البقرة، ولو كان سمع ما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدرها تقديرا ولا ذكر ماذا قرأ صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والجواب عليه من وجهين، إما أن نقول أن ابن عباس كان يصلي بعيدا لم يسمع، أو نقول وهو الأقرب أنه صلى وسمع ولكنه نسي ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يذكر مقدار الطول وأنه يقارب سورة البقرة. واستدلوا بحديث عائشة أنها كانت تحرز قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سمعت القراءة لم تحتج أن تقدر وتحرز. والجواب عليها أنه حديث ضعيف، والجواب عليه أنه حديث ضعيف ويخالف ما صح عنها في المتفق عليه أنه جهر. والراجح بلا إشكال أنه جهر لتصريح عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فجهر. ولا أدري بالنسبة للبلدان الذين يأخذون مذهب الشافعي أو مالك أو مذهب أبي حنيفة، هل يصلون الكسوف سرية أو جهرية؟ جهري؟ يعني سبحان الله. طيب الدرس الجاي بعد الشرح الحين جاءت الصلاة. هذا يسأل عن سجود الصلاة في جهرية وسرية لمن كان يصلي منفردا، هل يشرع؟ يشرع إذا قرأ الإنسان سجدة يصلي مفرده أو جهرية أو سرية يسجد. نعم ذكر الصلاة وإيش؟ العيد، تكبير العيد، يبدأ بتكبير تكبير العيد، يبدأ به عند كثير من أهل العلم بعد السلام مباشرة قبل الاستغفار وقبل جميع أذكار الصلاة عند عدد من أهل العلم. والقول الثاني أنه بعد الاستغفار وقوله اللهم أنت سلامك السلام، ولكن حتى على هذا القول قبل التكبير والتسبيح، فهو مقدم على كل حال على أذكار الصلاة التسبيح كيف؟ لو كانت ايش؟ قضاء الصلوات ايام التشريق، من العلماء من قال انه يكبر التكبير المقيد ادبار هذه الصلوات، ومنهم من قال لا يكبر وانما هي في الفرائض المؤداه جماعه في وقتها، وصواب ان الامر في سعه. عدد؟ لا، ليس له عدد، ومنهم من صرح أنه لا يتقيد ولا يتقدر بشيء. على هذا القول نعم، إذا فاتت الصلاة تصلي بأهل بيته في البيت. كيف؟ بالنساء، لا على سبيل أن فاتته يعني. لا ما يشرع، لا ما يشرح، ولا فعل السلف. متأكد جدا يقرب من الوجوب. عن أبي هريرة ثبت، لكن في الأضحى، في التكبير المطلق في الأضحى. ربما الآثار في هذا الباب، ذكر ابن أبي شيبة عدد كبير من الآثار، كثير جدا، فربما يكون في أثر أنه في الفطر. مخير، إن شاء صلى كأنس جماعة، وإن شاء صلى منفردا كابن مسعود، الأمر في سعة. سبحانك الله. شلون؟ ايوه.